إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم الدين، أشهد أنه سبحانه خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت خلقتنا وأنت رزقتنا وأنت علينا قادر، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وقاديه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فنقل بفضل ربه الناس من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من الكفر إلى الإيمان، من الوثنية إلى الإسلام، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فاللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه وسار على طريقته وانتهز نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين، ثم أما بعد، نسألك اللهم يا ربنا أن تفتح بالحق قلوبنا وأن تنير به بصائرنا وأن تجنبنا الشرك والنفاق والرياء وأن تجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، حديثي معكم في هذا اليوم المبارك إن شاء الله هو تذكرة لنفسي ثم لإخواني، أسأل الله عز وجل أن يرزقني فيها السداد والقبول وأن يرزقني فيها الإخلاص وأن ينفعنا جميعا بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحباب، إن نعم الله عز وجل علينا كثيرة ومتنوعة وعظيمة أكثر من أن تعد أو أن تحصى، وقد قرر ربنا سبحانه وتعالى هذه الحقيقة، قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله علينا كثيرة وعظيمة ومتنوعة، وإن نعم الله سبحانه تزداد وتحفظ بشكر الله عز وجل عليها، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فهذه الآية تبين أن شكر الله عز وجل على النعم تزداد به النعم وتحفظ، ثم إن كثيرا من الناس إذا أراد أن يعبر عن شكره لله عز وجل على النعم فإنما يعبر عن ذلك بتقبيل يده يمنة ويسرى أو ظاهرا وباطنا أو بتقبيل النعمة نفسها
والحقيقة يا إخوة أن شكر الله عز وجل على نعمه لا يكون بذلك، وإنما يكون بتصريف النعم واستخدامها والاستعانة بها على طاعة الله عز وجل. شكر الله على النعم بتصريف النعم في مرضاة الله، باستخدامها في طاعة الله عز وجل. هذا هو الشكر الحقيقي أيها الإخوة الأحباب. وإننا لنقف اليوم على نعمة من هذه النعم العظيمة الواسعة التي أنعم الله عز وجل بها على عباده وامتن بها عليهم في كتابه، ألا وهي نعمة البيان. نعمة البيان، نعمة الكلام، نعمة اللسان، نعمة التعبير. قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. نعمة البيان، نعمة الكلام، نعمة عظيمة أنعم الله عز وجل بها على كثير من عباده. وإن العاقل ليدرك عظم هذه النعمة عندما ينظر إلى أخيه المسكين الذي حرمها، ينظر إلى الأبكم وهو يحاول أن يعبر عما يريد وأن يفصح عما يريد ممن أمامه، فيشير إشارات كثيرة، كثير منها لا يفهم، وكثير ما لا يفهم عنه. إخواني، وإن بعض الناس لا يعرف هذه النعمة ولا يتعرف عليها ولا يؤدي شكرها، فأصبح يستخدمها في كل ما يغضب الله عليه وفي كل ما يبعده عن الله تعالى، فصار لدى كثير من الناس نقمة وليست نعمة، صارت آفة عندما لا يعرف من بيانه إلا الكلمة التي تغضب الله تعالى. فتارة يخوض في الأعراض، وتارة يشهد زورا، وتارة يقع في الغيبة والنميمة والزور والبهتان، وتارة يشتم ويسب ويلعن، وتارة ينتقص من هذا وذاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بدلا من أن يستخدم النعمة في طاعة الله عز وجل، العاقل يعلم أن الكلمة محسوبة عليه، وأن كل كلمة يتكلم بها إنما هي في ميزان حسناته أو في ميزان سيئاته، فكل كلمة تحصى على ابن آدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهناك ملك عن يمينه يكتب الكلام الطيب في صحائف الحسنات، وهناك ملك عن يساره يكتب الكلام الخبيث في صحائف السيئات، وكل ذلك محفوظ عند الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يخرجه للعبد يوم القيامة، قال الله تعالى: أحصاه الله ونسوه. وقال سبحانه: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال سبحانه: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال سبحانه: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اخواني، فالعاقل يذكر ذلك ويعلم انه مامور شرعا الا يتكلم بالكلمه الا اذا كانت في مرضاه الله تعالى، فان كانت في سخط الله وغضب الله ومعصية الله حبسها، وذلك دليل على إيمانه. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليكفر. إخواني، وهذا الحديث في فائدة عظيمة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من أيقن بالله ربا وإلها ومعبودا، من آمن بالله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وآمن باليوم الآخر وأنه راجع إلى الله عز وجل، موقوف بين يديه للسؤال والحساب والجزاء، فليعمل لذلك حسابا، فليقم خيرا او ليصمت. والعاقل حتى يقول خيرا او يصمت وجب عليه ان يراجع نفسه في الكلمة قبل ان تخرج منه، لا يتكلم بما شاء وكيف شاء بلا ضابط ولا حدود، لا يذيع وينقل كل ما يتكلم الناس به، لا يتكلم بكل ما يسمع، فإن من تكلم بكل ما يسمع فهو أحد الكذابين. سبحان الله، لماذا يستحل الإنسان أن يتكلم بكل ما يسمع مما علم ومما لم يعلم، مما تحقق منه ومما لم يتحقق؟ لماذا؟ أليس ذلك من قبيل الخوض؟ الخوض مع الخائضين، وإن الخوض مع الخائضين سبب عظيم من أسباب دخول النار، وذلك واضح صريح في كتاب الله عز وجل. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. كنا نخوض مع الخائضين. اخواني، العاقل لا يحدث بكل ما يسمع ولا يتناقل حديث الناس، فإن في حديثهم ما هو حق ومنه ما هو باطل، منه ما هو صدق ومنه ما هو كذب. العاقل المؤمن رجل عاقل يفرز الكلمات ويمررها على عقله قبل أن ينطق بها، فإن كانت خيرا قال به، وإن كانت شرا حمسه في نفسه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إخواني، وإن الله عز وجل قد نزه عباده المؤمنين عما هو أدنى من ذلك. خطورة، نزههم عما هو أدنى من ذلك خطورة. فالمسلم والمؤمن فقط يعني لا يغتاب ولا ينم ولا يكذب ولا يخط الأعراض ولا يشهد شهادة الزور ولا يشتم ولا يسب ولا يلعن ولا يتكلم بالكلام القبيح ولا يأمر بالمنكر ولا ينهى عن المعروف ولا يدعو إلى الخير ولا ينهى عن الشر فقط، بل هو مطالب بما هو أرفع من ذلك ومنهي عن الدقيق من الكلام. وأنتم تحفظون في كتاب الله عز وجل وفي كلامه وتعرفون ما وصف الله به عباده المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ماذا قال بعدها؟ والذين هم عن اللغو معرضون. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. الله أكبر. المؤمنون عقلاء، عقلاء فطناء أكياس، لا يضيعون الأوقات ولا يتكلمون في أي حديث يتكلم الناس به، وإنما ينتقون من الكلام أطيبا، ينتقون من الكلام ما يقربه من الله تعالى. والذين هم عن اللغو معرضون. وأسأل سؤالا: ما هو اللغو؟ ربما البعض يقول اللغو الكلام القبيح، أقول لا. اللغو الغيبة والنميمة، أقول لا. اللغو الكلام الذي فيه فسوق، أقول لا. إذن ما هو اللغو؟ تعجبون؟ اللغو هو الكلام المباح، الكلام المباح الذي يستوي طرفاه، يعني يستوي قوله مع عدمه، يعني ليس فيه فائدة. فالله نزه عنه عباده المؤمنين، حتى مجرد الكلام الذي ليس فيه فائدة المؤمن ينزه نفسه عنه ولا يخوض فيه، مع أنه في أصله حلال مباح، لكنه قد يجر إلى مكروه أو إلى محرم، فالمؤمن ينتهي عنه من باب سد الذرائع. الله أكبر. فكيف بأولئك؟ فكيف بأولئك الذين يخوضون في الأعراض؟ وكيف بأولئك الذين يشهدون زورا ويقولون زورا؟ كيف بأولئك الذين يبتغون إخوانهم؟ كيف بأولئك الذين يلومون بين الناس فيفسدون العلاقات الطيبة بينهم؟ كيف بأولئك الكذابين الأفاقين؟ كيف بأولئك الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا؟ كيف بأولئك الذين يناصرون البدعة ويدافعون السنة ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف؟ كيف بهؤلاء؟ كيف بالذين يشيعون الإشاعات حتى يفككوا أواصر المجتمع المسلم؟ كيف بهؤلاء؟ والله قد ارتكبوا إثما عظيما، ارتكبوا إثما عظيما. إخواني، إن كثيرا من الناس لا يقدرون للكلمة خطرها وعظمها ويتهاونون بها، حتى إن أحدهم لا يقول كلاما لتزول منه الجبال، ثم هو لا يعبأ بما قال، وكأنما وقع ذباب على أنفه فهو يقول به هكذا. إن دل ذلك فإنما يدل على الجهل وعلى الغفلة التي وقع فيها كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين خطورة الكلمة وعظم الكلمة لما قال صلى الله عليه وسلم في
في حديثه الصحيح إن العبد ليتكلم بالكلمة. وأرجو أن ننتبه إخواني، فالحديث والله يعنينا كثيرا وحاجتي إليه أكثر من حاجتكم. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى، ما يلقي لها بالا، ما يظن أن تبلغ مثل ما بلغت، يرفعه الله بها درجات يعني في الجنة. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى، ما يظن أن تبلغ مثل ما بلغت، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. وقد قال معاذ رضي الله عنه في الحديث المشهور المعروف، قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال عليه الصلاة والسلام: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسنة تجعل الناس على وجوههم في النار والعياذ بالله. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى. الله أكبر، كلمة في مرضاة الله، كلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة، كلمة طيبة أمر بمعروف ونهي عن منكر، كلمة إلى حق، كلمة هي دعوة إلى فضيلة، كلمة هي دعوة إلى الخير، هي حث على بر الآباء، وحث على صلة الأرحام، وحث على حسن الجوار، كلمة رد عن عرض مسلم، ودب غيبة عنه وبهتان. العبد يتكلم بالكلمة فيقرأ في كتاب الله عز وجل آيات القرآن، ويكثر من ذكر الله عز وجل من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار والدعاء. كلمة خير وباب خير، يصلح بين الناس، يدعو إلى الفضيلة. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. أجر عظيم. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى، ما يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وفي المقابل: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، كلمة في الباطل، كلمة في الزور، في الإثم، في البهتان، كلمة هي نميمة وغيبة، كلمة هي افتراء، كلمة هي شهادة زور، كلمة هي أكل لأخيه، أكل لأخيه، كلمة هي دعوة إلى الظلم وانتهاك الحقوق، كلمة هي انتصار للبدعة والمعصية، كلمة هي محاربة للقرآن والسنة. وما أكثر الكلمات التي تبعد عن الله تعالى؟ الفسوق والعصيان. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى، ما يلقي لها بالا، ما يظن أن تبلغ مثلما بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل يوما عن أفضل المسلمين إسلاما، فكان ذلك السؤال سؤالا جميلا وعجيبا، وكانت الإجابة عليه أجمل وأروع. فلو أننا سئلنا هذا السؤال من أفضل المسلمين إسلاما لتعددت الإجابات منا ولذهبنا بعيدا عما ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سئلنا عن أفضل المسلمين إسلاما لربما قال البعض هم أهل العلم والدعوة، العلماء ورثة الأنبياء، ولقال آخرون هم المجاهدون في سبيل الله عز وجل الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله تعالى ولنصرة دينه، وقال آخرون هم أهل القرآن، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وقال آخرون بل هم أكثر الناس قياما في الليل وأكثرهم صياما في النهار، الصائمون القائمون. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب في الإجابة مذهبا بعيدا لم يكن ليغفر لنا على باب، ليعظم هذا المعنى الذي نتكلم فيه. سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل المسلمين إسلاما فقال عليه الصلاة والسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده. الله أكبر، من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لم يعتدي على المسلم ولم ينتهك حرمته فلم يعتدي عليه لا بكلمة ولا بفعل، فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إخواني، فما بال الذين ليس لهم كلام إلا في أعراض الناس، ليس لهم حديث إلا في انتقاص فلان وفلان، ليس لهم مجلس إلا في الخوض بالزور والبهتان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله، والله إن الشيطان ليلعب بأمثال هؤلاء. إخواني، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الخوض في عرض المسلم شيء يعذب به صاحبه. طبعا الغيبة معلومة في كتاب الله عز وجل، وقد مثل الله عز وجل المغتاب الذي يغتاب أخاه فيذكر إخوانه بسوء، مثلهم بصورة بشعة منفرة تأباها الطبائع والنفوس. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فصور المغتاب الذي يخوض في عرض فلان وفلان بأبشع تصوير وأقبح صورة بمن يأكل لحم أخيه ميتا. إخواني، وإن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بعضا من صور عذاب هؤلاء يوما، من صور عذاب هؤلاء على الغيبة. قال عليه الصلاة والسلام لما عرج بي، يعني في رحلة المعراج التي كانت فوق السماوات، قال لما عرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس، لهم أظافر من نحاس يقمشون بها وجوههم وصدورهم، صورة قبيحة وبشعة وصعبة. قال فقلت من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، هؤلاء الذين كانوا يتساهلون ولا يشعرون بالكلمة، فيقول أحدهم الكلمة تحتد منها الجبال وهو لا يأبه لها ولا يفكر فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. إخواني، وإن الشيطان لا يقف عند الناس على حد، لا يقف عند حد مع الناس، إنما يستدرجهم ويستعملهم حتى ينقلهم من الصغيرة إلى الكبيرة، حتى أوقعهم يوما في أن يخوضوا في أشرف عرض وأطهر عرض، في أن يخوضوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاضوا بالإفك في أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، والله تبارك وتعالى قد برأها من فوق السماوات وأنزل في براءتها قرآن يتلى إلى يوم القيامة ووعظ فيه المؤمنين وبين لهم خطورة هذا المثل لئلا يعودوا لمثله أبدا. قال الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إخواني، هذه القضية قدر الله عز وجل أن تحدث ليستفيد المسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات درسا عظيما في إمساك اللسان عن الخوض في الأعراض، فإن المسلم له حرمة وإن المسلمة لها حرمة. إخواني، وتبقى لي نقطتان. الأولى، كثير من الناس يظن أنه ما دام يذكر فلانا أو فلانا بما فيه فإن ذلك لا شيء ولا حرمة فيه. هذه المسألة مغلوطة، يعني يتكلم في فلان ويذكر فلانا بسوء وفلانا تذكر فلانا بسوء، فإذا قيل لفلان أو فلانة اتق الله يقول وهل قلت إلا ما فيه وهل تكلمت بما ليس فيه، فيظن أنه ما دام يتكلم في الشخص بما فيه فإنه بريء ولا شيء عليه. نريد تجزية هذا الأمر. إن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه يوما أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام وأرجو أن ننتبه، قال الغيبة ذكرك أخاك بما يقترح، أن تذكر أخاك المسلم أو أن تذكر المسلمة أختها بما تكره أن تذكرها به. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فسئل صلى الله عليه وسلم سؤالا عظيما ما أحوجنا لفهمه ومعرفته ومعرفة الإجابة عليه، قيل يا رسول الله أترأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني أنا أقول فلان هذا بخيل وهو كذلك، فلان هذا كذاب وهو كذلك، فلان هذا مستكبر وهو كذلك، أفرأيت إن كان فيه ما أقول، وأرجو أن ننتبه للإجابة، فوالله البيان فيها من الخطورة لمكان. قال إن كان فيه ما تقول فقد استفتح. هذه هي الغيبة المحرمة، هذه هي التي حرمها الله. إذا ماذا نصنع؟ هذا المتكبر، هذا البخيل، هذا الكذاب، ماذا نصنع له؟ ننصحه هو، نقول له عن عينه أمام نفسه، ولا نصحه أمام الناس، ولا نذكره بمساوئه، أو نستر عليه كما نحب أن يستر علينا. فمن ستر مسلما ستره الله، ومن تتبع عورة امرئ مؤمن تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في قعر بيته. يبقى نذكر ونغفر وننصح. قيل أفرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول قال فقد بهته. ومعنى بهته أي افتريت عليه البهتان الكذب، أن تقول فلان كذا وأنت لا تعلم وهو ليس كذلك، من باب أنك تزين مجلسا أو تزين وتزخرف قولا ولو على حساب عرض إخوانك، فلان كذا وهو ليس كذلك، فقد بهدت أي افتريت عليه الكذب. ولا شك أن البهتان أعظم خطرا وضررا وجريمة من الغيبة. إذن إخواني، من أراد أن يسلم فليمسك لسانه، فالسلامة لا تعدلها شيء. فأمسك لسانك عن ذكر مساوي إخوانك، فإن حدث ووقعت في الغيبة فكيف تخرج منها وكيف تتوب منها؟ والأمر الثاني، لو حدث وعرضت عليك الغيبة فجاء المغتاب ليفخر ويقضي الأوقات بانتقاص فلان وانتقاص فلان ونبذ فلان وتتويع فلان، فماذا يجب عليك أنت؟ هل تجاري أم ماذا تصنع؟ أجيب عن هذين الحالين في كلمة بعد الصلاة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لمرضاته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن يهتدى يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدينا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم ارزقنا سلامة صدورنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أرزاقنا، اللهم يسر أرزاقنا، اللهم خفف آلامنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل عواقبنا الى خير واغفر لنا بخير يا رب العالمين. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، واغفر لمشايخنا وعلمائنا، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيما خافك وافتقرك واتبع رضاك يا رب العالمين. يا رب ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت راحة وشهادة، وارزقنا بعد الموت مغفرة وجنة ونعيما، واجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا معه في الجنة كما آمنا به ولم نرى، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخذ الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني، ذكرت نقطتين قلت ذكر بهما. النقطة الأولى خلينا نبدأ بالأخير، ماذا تصنع لو جاءك هذا المختار ليذكر إخوانه بسوء وبشر، يقول فلان وفلان صفته وصفته، ماذا تصنع؟ إن كنت فأنت مقر لحديثه، وإن تكلمت فأنت متعامل معه، يعني تكلمت يعني جاريت فأنت متعامل معه، ولا شك أن هذا نوع من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فواجب علينا ألا نتكلم وألا نسكت، فماذا نصنع؟ يعني نسير في الاتجاه الآخر، أنا نرد، يبقى لا نسكت ولا إيه؟ ولا نتكلم، إنما إيه؟ نرد. نرد عن عرض المسلم والمسلم. إذا جاء من يذكر شيئا من عورات المسلمين نقول له اتق الله، اتق الله. إذا جاء من ينتقص أخاه بسوء نقول له اتق الله، لا أعلمه إلا خيرا. لكن الفكرة إنه يتكلم، وطبعا الواحد لا يمكن أن يتكلم هو فيقول ها يعني إيه؟ يعني أكل، يعني يريد المزيد. هذا بشكل أنك أن من يسمع ذلك يعني متعاون معه، ها؟ وإلا يتكلم هو، لكنه أعطاه إشارة كأن يأتي بالمزيد وهكذا. لا يا أخوان، وإنما المطلب في ذلك ما نصحك به وأمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرك بماذا؟ أمرك بالرد عن أعراض المسلمين والسب عنهم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. ثم ان الرسول عليه الصلاه والسلام اعطانا قدوه من نفسه في ذلك، وهذا لكم واقع هذين الاثنتين، واقع كثيره جدا، لكن هذا لكم ايه؟ واقع هذين الاثنتين. الأولى، والحديث في الصحيح عن عباد بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلي، يعني قام فأمام إخوانه أو أمام أصحابه حتى يصلي بهم. فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي كان يتفقد أصحابه، يتفقدهم يعني يعني ينصر فيهم حتى يتعرف على الله فيهم، لعله مريض، لعل له حالة، ها، فيزوره ويساعده. فلما قام يصلي قال: أين مالك ابن الدخشب؟ واحد من الصحابة يقال له مالك ابن الدخشب رضي الله عنه. فقال: أين مالك الله ولا رسوله. لو ثلاثة قال لنا لا أو لا حبيبنا تقول إيه؟ خير إن شاء الله. تقول يعني إيه؟ يعني هات اللي عندك يبقى إيه؟ لا تبقي شيء. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كيف يكون التصرف في مثل هذا الموقف. رد البهتان ولو معه بعض الحق. رد. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليعلم أصحابه ويعلمنا من بعدهم، قال لا تكن هذا، لا تكن هذا. ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، وإن يبتلي بذلك وجه الله. لا تكن هذا. ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يبتلي بذلك وجه الله، وإن الله تعالى قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. علمنا حرمة المسلم وحرمة المسلمة. وطبعا الحرمة إذا كانت يعني في مسألة متعلقة بالعرض كانت إيه؟ كانت أعظم وكانت أخطر. وعندنا كلمات مصادة في عندنا في القاموس بتاعنا العامي كلمات مصادة، الكلمة لها أضلال كثيرة ووكيلة. يقول لك ايه؟ فلان الله يسهله. يعني تحمل كل ايه بقى؟ كل المعاني اللي فلانة الله يستر عليها. اسمها؟ هذا حرام. يقول لك انا قلت ايه؟ كنت قلت لا، انت قلت كلمة يفهم منها اشياء ويفهم منها معاني. لا، وإنما نمضي خلف نفسه. سبحان الله، ماذا يستفيد الإنسان أن يجاهر بفلان أو أن يجاهر بفلانة أو أن يجرح فلان أو فلانة؟ ماذا يستفيد؟ يستفيد تسلية؟ يتسلأ بسير الناس؟ يتشبه منهم؟ سبحان الله، سبحان الله. إن هذا إذا ولا شك للمؤمنين والمؤمنات. والله تعالى توعد هؤلاء المؤذيين، ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. هذه اذيه، فاذيه المسلمين حرام واذيه المؤمنين حرام. فوجب على كل عاقل اراد سلامه النفس ان يمسك لسانه والا يتكلم الا بخير، وألا يجلس إلى النمام المغتاب الذي يقوم بالأعراض والذي يفتري على المسلمين. لا يجلس معه، فإن جلس يرده. طيب الموقف الحلو، كلمة واحدة حدث لم يثبت عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. شوفوا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتكلم مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فجاءت سيرة أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيان بن أخطب زوج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على صفية، فتحركت نفس عائشة رضي الله عنها، وكل بني آدم خطأ، وخير خطائنا التواب. فقالت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث لعلي أوجهه إلى النساء خاصة أكثر، ليس خاصة وإنما أكثر، وهو موجه لنا جميعا. قالت كلمة يسيرة جدا وبسيطة جدا، ولا تعد في قاموس الكلمات شيئا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف هذه الكلمة وأدراها وصفا خطيرا. لما ذكر صفية قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حسبك من صفية كذا. حسبك منها يعني يكفيك منها كذا، ولم تتكلم وإنما أشار. يقول العلماء يعني أنها خطيرة، يعني هي لم تتكلم، هي لم تقل أنها خطيرة، وإنما أشار إشارة يفهم منها ذكر هذا أشار بشرط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الذي تكلمت هذه الكلمة هي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقد طرح الله فسئل من أحب الناس إلي؟ قال عائشة. من النساء؟ قال أبوها. فهي وحده ومع ذلك لم يزل قال حبك في الطبيعة كذا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. شوفوا ماء البحر قد ايه على طوله وعرضه وانفجاره وفيضانه وكثرته. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني لغيرت من طعمه ولونه ورائحته. سبحان الله. يبقى الكلمة ايه خطيرة جدا. يبقى مطلوب ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نرد عن اعراض المسلم. طيب والقارئ يقول لسانك لا تذكر به عوره امرئ فكلك عورات ولذلك الظلم. والرسول عليه الصلاه والسلام قال المؤمن بالاله فاحسن. كان هذا الحديث كان رد الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن الآن أخيه. طب إن الآن تري العين المنزل لصاحبه، يعني شوف الواحد لما يجي يخرج ينظر في المرآة ليه؟ لكي يصحح الخطأ والخلل يصحح الخلل في نفسه. فكذلك المؤمن الآن أخيه فهو مصلح من أخيه بأن يريه الخلل وأن ينصح وأن يعظ وأن يذكره وأن يبين له كل ما من شأنه أنه يشيره. والنصيحة تكون لآلاتها، النصيحة تكون لآلاتها بركب وبلين وبأدب وبينك وبينه كما تحب أن تنصح كما تحب أن تنصح. فمن نصح أخاه بينه وبينه فقد نصحه وزاد، ومن نصحه بين الناس فقد نصحه وشاد. وهناك كلمات البعض يقولها للشافعي رحمه الله في امر النصيحه، لان النصيحه هي البديل عن الايه؟ عن الجد، هي البديل البديل الشرعي. خلي بالك قال تعمدني بنصحك في انفرادي. يعني ايه؟ يعني ليه؟ وليه؟ تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. النصيحة بين الناس ليست نصيحة ولكنها فضيحة. تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض الصناعة. النصح بين الناس مش إيه؟ مش نصيحة، إنما هو إيه؟ توبيخ. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض السماع. فإن خالفتني وعصيت أمري، يعني ما سمعتش كلام وعملت إيه؟ ونصحتني بين الناس، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب اذا لم تعط طاعه. يبقى ما تعرفش انا ايه؟ لم اسمع كلامك. يبقى اذا هذا هو رد فعل. طيب ثم نقطه اخيرا حتى نقول نقطه اخيره، ماذا يفعل المغتاب؟ المغتاب الذي يقع في الاسلام. خلي بالك بعض الناس يفرق كثيرا بين الغيبه والنميمه، مع ان الفرق بينهما واحد وبينه. النميمة معناها ايه؟ معناها نقل الحديث بين الناس لإفساد العلاقة بينهم. يعني تيجي كده بين المتأخرين وتقول له فلان قال عليك كذا، فلان ربنا يهديك، شوف انت بتحبه فين، وهو يقول كذا كذا، قال عنك كذا وكذا. فهو نقل الحديث بين الناس لإفساد العلاقة بينهم. تخيلوا الرسول عليه الصلاه والسلام جعل هذه النميمه جعلها يعني نكبت وقال إنها لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، وقال لا يدخل الجنة من مات، لا يدخل الجنة من مات، يعني حسبوا أنه يحرم من دخول الجنة ولو في باب الأمر كما يقولها الداخلون، هو يحرم بسبب هذه النبي. فالمسلم يحفظ مثاله ويرد عن أعراض المسلمين، ولكن كل بني آدم خطاء، فماذا يفعل من وقع في هذه الأمر؟ ماذا يفعل؟ العلماء قالوا حالوا أو يصنعوا على حال من الزاد. لو كان الإنسان الزاد أو ذلك الزاد عاقل وإنسان يعني لن يغضب ولن يصوم ولن يحزن، فممكن انك تذهب اليه وتقول له انا ايه؟ يعني انا اخطات بحقك وارجو منك ان تسامحني وان تعفو عني، فيقول له غفر الله لي خلاص يعني يستحق. لكن هذه المساله تطبيقها يقع، ان انت ممكن تقدر ان واحد مش هيزعل وبعدين تروح تلاقي ايه؟ ها؟ الموضوع كتبه عند الله. طيب فقالوا من وقع في الغيبة يتوب منها بكثرة استغفاره لمن اغتابه، كما اغتبته فأكثر من الاستغفار، فجئت وسأل ربك أن يتوب عليك. ثم قال العلماء ويذكره بمحامده في المجلس الذي ذمه فيه وانتقله، يعني ايه؟ شوف بقى هو ذنب عند له او ذنب عليه عند من؟ عند فلان. وحول له فلان على كده، والله انا كنت قلت لك على فلان كذا كذا، والله انا اخطات في هذا وانا اسال الله ان يغفر لي وانا لا اعلم عن هذا بالذات الا خير، نسال الله ان يغفر لنا وله. فيذكره بايه؟ بمحامله، ويصحح هذا ويسال ربه سبحانه ان يغفر له وان يتوب عليه، فان صدق بالتوبه فان الله عز وجل سبحانه وتعالى يرضي صاحب الحق عنه يوم القيامه، يرضي عنه صاحب الحق فايه؟ فيعفو عنه. هذا الله تعالى اعلم، وما ذكرته قليل من كثير، وانتم الحمد لله تعلمون ذلك كله، لكنها تذكره لنفسي ثم لاخواني، تذكره للغافل منا وتسير للجاهل. اسال الله عز وجل ان يجعلها في ميزان حسناتنا وان ينفعنا جميعا بها وان يوفقنا جميعا لمرضاته ولما يحب ويرضى. اللهم امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.